بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في مبادئ الاجتهاد، وقد تعرضنا إلى علم الأصول، وأشرنا إلى توقف الاجتهاد المطلق على الإحاطة والمعرفة بعلم الأصول والاجتهاد فيه، وقلنا بأن هذا يوضح مدى الحاجة إليه خصوصا في باب الظواهر والدلالات وأحكام التعارض بين الأدلة والأصول العملية. بل ذكرنا بأن صاحب الكفاية المحقق الخراساني قدس سره الشريف ذكر أن علم الأصول هو العمدة فيما يحتاج إليه في الاجتهاد ببيان قد تقدم. الثاني من المبادئ التي يحتاج إليها المجتهد في عملية الاجتهاد علم الرجال وتمييز الرواة بين ثقات وضعاف بمقدار ما يحتاج إليه في تشخيص الروايات، وينبغي معرفة الراوي والمروي عنه، التلاميذ والمشايخ لتمييز السند المقطوع من السند المتصل رحمكم الله، والسند المرسل من السند المسند. وقد يتصور أن أهمية علم الرجال تنحصر بناء على القول بحجية خبر الواحد بمسلك الوثاقة، وأن عمل المشهور ليس جابرا ولا كاسرا، ليس جابرا لضعف السند وليس كاسرا لصحته، فتكون الحاجة إلى علم الرجال حينئذ أساسية، فلا بد للمجتهد من استعلام حال الراوي في كل خبر يفتي به من حيث الوثاقة والضعف. أما لو قيل بأن عمل المشهور جابرون وإعراضهم كاسرون فلا حاجة حينئذ لعلم الرجال. هذا التصور في غير محلة، وذلك لأن البناء في الحجية على مسلك الوثوق النوعي المستند لإفادة الأطمئنان والوثوق العقلائي مما يتوقف أيضا على علم الرجال، إذ أن أحد السبل الموجب لتحصيل الوثوق وتحققه هو صحة سند الرواية، جانب. اثنين، حتى مع البناء على أن عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر لضعف السند، وأن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة موجب لإخراجها من دائرة الحجية، إلا أن ذلك لا يوجب رفع اليد عن الحاجة إلى علم الرجال، وذلك لأن النقاش عندها لن يكون نقاشا كبرويا في أصل الكبرى السابقة، بل سوف يكون النقاش حينئذ نقاشا صغرويا، لأنه يصعب إحراز الجبر وإحراز الإعراض في كل مورد مورد، إذ أن مجرد موافقة الخبر الضعيف لفتوى المشهور لا يعني استنادهم له في مقام العمل، ومع كون الأمر كذلك فلا يستغنى عندها عن علم الرجال حتى وفقا للقبول بهذه الكبرى. إذن النتيجة أن لعلم الرجال أهمية عظمى ودخالة أساسية كبرى في عملية الاستنباط وفي مبادئ الاجتهاد. طبيعي أن هناك بحوثا أخرى يمكن للإنسان أن يتابعها في البحوث الرجالية، ليس مقامنا مقام التعرض لها، فإن ذلك مدعاة لطول البحث. ربما قيل كما عن جملة من المحدثين بعدم الحاجة إلى علم الرجال استنادا إلى أن الكتب الأربعة وغيرها قطعية الصدور، هذا القول ضعفه واضح، وجوابه بين يمكن أن يطلب من البحوث المقررة لذلك. إذن النتيجة أن اعتبار علم الرجال من الأمور المطلوبة كما لا يخفى. المورد الثالث من الموارد أو المبدأ الثالث من المبادئ التي يحتاج إليها في الاجتهاد الأنس بالمحاورات العرفية وفهم موضوعاتها، ونقصد به ما جرت عليه محاورات الكتاب الشريف والسنة المباركة، مع الاحتراز طبعا عن خلط العرفيات بالدقيات العقلية. الرابع معرفة الكتاب والسنة المباركة، وذلك لأن رحل الاستنباط تدور عليها خصوصا الكتاب الكريم، وإن قلت عناية الفقهاء به في الإمعان في آياته واستخراج نكاتها، إلا أن على المجتهد أن يتمعن في الآية الشريفة ثم يلاحظ الروايات الواردة حولها. يكفي في معرفة الكتاب العزيز الإلمام بآيات الأحكام على خلاف في عددها، كما عليه أيضا أن يأنس بالأخبار الصادرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنها روح العلم التي يدور الاجتهاد عليها. الأمر تقريبا الخامس معرفة المذاهب الرائجة في عصر الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك من أجل تمييز ما صدر تقية عن غيرها. ومن أحسن ما ينفع في هذا المجال كتاب الخلاف للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة، بل إن معرفة كتب الجمهور لها مدخلية في إحراز ومعرفة الشهرة القدمائية، حيث أن جملة من كتبهم تم التعرض فيها إلى فتاوى أصحابنا أو الإشارة إليها ولو تعريضا، بأن قول الرافضة على كذا أو المشهور بينهم كذا وما شابه. بل يمكن القول بأن مراجعة كتب الجمهور والنظر في فتاويهم له أثر مهم أيضا حتى في استنطاق النصوص، بمعنى أن ذلك معين ومساعد على فهم الروايات وفهم المستفاد منها، حيث لا يخفى على المحيط بنصوص أهل البيت عليهم السلام أن المعصوم ربما عمد في جواب من إجاباته أو إخباراته على التعريض بما عند القوم، وهذا قد يكون اتكالا على عهد ذهني بينه وبين السائل أو السامع، واليوم لا يمكننا أن نحرز ذلك. طريقنا إلى إحرازه هو الرجوع إلى معرفة تلك الأمور الرائجة في عصورهم كي عليهم السلام، كيما تكون معينا لنا على فهم جملة من النصوص. والأشر لمثال على هذا المعنى، مثلا عند أعلامنا كلام في جزئية البسملة من كل سورة سورة من سور القرآن الكريم، دعوا الحديث عن الفاتحة، ليس الكلام عن الفاتحة وإنما الحديث عن السور القرآنية الأخرى غير الفاتحة، هل أن البسملة جزء من أجزاء السورة أو أن البسملة ليست جزءا من أجزاء السورة؟ عندنا رواية واحدة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام إذا لم تخن الذاكرة، وهي رواية ابن عمار معتبرة سندا. طيب، السؤال فيها قد وقع، هل أقرأ بعد فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة أو لا أقرأ بعد فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ ملتفتين معي؟ سؤال هنا، هذا الكلام وقع موردا للأعلى بحثا بين الأعلى، هل يستفاد من هذا السؤال جزئية البسملة من كل سورة سورة أو لا يستفاد من ذلك الجزئية. كثير من أعلامنا بنوا على أن المستفاد من هذه الرواية جزئية البسملة من كل سورة. بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف بنى على عدم دلالة البسملة أو على عدم دلالة الرواية على الجزئية، وإنما السؤال عن مشروعية قراءة البسملة وعدم المشروعية. من أين استفاد هذا؟ من خلال ملاحظة كتب العامة، فإن مالكا المعاصر للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يفتي بعدم مشروعية قراءة البسملة قبل كل سورة بعد الفاتحة، فجاء الراوي يسأل هل يشرع أو لا يشرع، وبالتالي السؤال كان عن المشروعية وليس السؤال عن الجزئية. من أين استفدنا هذا؟ من ملاحظة كتب العامة. فهذا يؤكد على أنه لا يمكن للفقيه أن يستغني عن ملاحظة كتب العامة، بل إن الفقيه بحاجة إلى ملاحظة كتبهم، فإن ملاحظة كتب الجمهور تعين على أن يكون الفقيه أيضا مستوضحا المقصود من النص ومستظهرا المدلول المراد للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام.
على الجواز،
على جواز القراءة
بعد توهم الحاضر كذا، على ما تفضلت أن تكون عنوان إلى بعد توهم الحاضر، يعني
دفع توهم الحاضر في عدم المشروعية قصدكم. في النتيجة أقصى ما يستفاد منها هو جواز قراءة البسملة بعد قبل الفاتحة قبل السورة، ولا دلالة في الرواية من قريب أو بعيد على اعتبار الجزئية كما توهمه أغلب الأعلام رضي الله تعالى عنه. أيضا يساعد على ذلك نقطة، وهي ملاحظة أن فقهنا الشيعي الروائي غالبا قد يكون فقها تفريعيا على ما جاء في كتب العام، بمعنى أن أصحابنا كانوا يدخلون في نقاشات حوارية مع أبناء العام، وبالتالي يأتون فيسألون الإمام عليه السلام، أو قد يعرضون على الإمام الفروع التي يعرضها هؤلاء ويطلبون من الإمام عليه السلام بيان حكم الله الواقعي، يطلبون بيان حكم الله الواقعي من في هكذا موارد، والإمام يجيب. ولذا قد تكون المسألة مرتبطة بقضية خارجية قد وردت في زمان المعصوم في عند العامة أو عند الجمهور، وجاء أحد الرواة يطلب الجواب. إذن النتيجة لا بد من الإحاطة بما جاء في كلمات الجمهور، فإن لذلك دخالة ومساعدة في فهم المقصود من الروايات، والأمثلة إنصافا على ذلك كثيرة، يمكن للمتتبع في الفقه أن يجد لها نماذج ومصادق. بل ينبغي أن يكون الفقيه محيطا بالظروف الموضوعية التي عاصرها المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يكون الفقيه على دراية بما كان جاريا في تلك العصور، لما لذلك من مدخلية في إحراز الأطلاقات أو العمومات في النصوص والتقييد والتخصيص. كيف؟ ربما كان ظاهر الناس الإطلاق، أو ربما كان ظاهر الناس العموم، لكنه عند ملاحظة الظروف الموضوعية التي صدر فيها ينقلب الأمر رأسا على عقب، يتحول الإطلاق إلى قضية في واقعة، أو يتحول الإطلاق على أمر مقيد، لأن الظرف الموضوعي الذي صدر فيه النص قد يكون قرينة حالية تمنع من انعقاد الإطلاق أو العموم. ولهذا المعنى شواهد كثيرة تدل على ذلك، أذكر شاهدين في المقام أو ثلاثة شواهد. مثلا النصوص التي وردت في حرمة الغناء، ملاحظة الظروف التي صدرت فيها هذه النصوص تكشف عن أن الحرمة ليست مطلقة، وإنما تختص الحرمة بما كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إليه، وهو ما كان مشابها لما يجري في بلاط الخلفاء والوزراء. هذا يعني أن الحديث كان ينصب على نوع معين من الغناء أو على مصداق محدد من الغناء، لو قلنا بأن المصداق بأن الغناء مفهوم واسع وله مصادق متعددة. ذلك المصداق الذي يتحدث المعصوم عنه هو الغناء الذي كان يجري في بلاط الخلفاء والوزراء، وهو عبارة عن ما كان مناسبا لمجالس اللهو واللعب. ولذلك لو فرضنا أن هناك مصداقا للغناء لا يكون مناسبا لمجالس اللهو واللعب لا يشمله ما دل على حرمة الغناء حينئذ. لماذا؟ لأننا نقول بأن ما كان جاريا في عصر المعصوم عليه السلام يشكل قرينة مانعة من انعقاد الأطلاق، لو تصورنا وجود إطلاق أو عموم، أو مانعة من الحجية لهما على فرض الالتزام بثبوت عموم أو إطلاق. هذا مثال. مثال آخر يمكن أن نذكره في المقام أيضا، الروايات التي وردت في حرمة التصوير والتجسيم، فقد يتمسك الفقيه بهذه النصوص التي تضمنت من صور صورة أو من صور صورة أمره الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، فقد يقول قائل بدلالة هذه الرواية وأمثالها على حرمة التصوير مطلقا ولا أقل دلالتها على حرمة التجسيم، هكذا قد يقال. إلا أن في البين نصا قد يمنع من انعقاد الأطلاق، وهي الرواية المروية عن أبي بصير عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، والتي تضمنت أن النكتة التي دعت إلى النهي عن التصوير والتجسيم وما شابه إنما هي الخشية على المسلمين في زمان من الأزمنة أن يعودوا إلى الجاهلية فيعبدون الأصنام والأوثان من جديد. أما إذا انتفت هذه الضرورة أو انتفى هذا الداعي لا مانع من وجود ذلك. بناء على هذا سوف يمنع من انعقاد عموم أو إطلاق في دلالة تلك النصوص للبناء على الحرمة بقول المطلق، وإنما سوف يكون التحريم مختصا بزمان دون زمان أو بفترة دون فترة ومكان دون مكان وهكذا. المثال الثالث والأخير الذي يمكن أن نذكره في المقام ما ورد في زيارة مولاي الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد سئل الإمام الجواد قد صلوات الله وسلامه عليه أيهما أفضل، زيارة أبيك الرضا أفضل أم زيارة جدك الحسين صلوات الله عليه؟ فجاء في جوابه بأبي وأمي ما مضمونه، زيارة أبي الرضا أفضل لأنه لا يزوره إلا الخواص من شيعته. هذه الرواية قد يعتقد دلالتها بقول مطلق على أفضلية زيارة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام على زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه، إلا أن الرجوع إلى ملاحظة الظروف الموضوعية التي صدرت فيها هذه الرواية، وأنها صدرت في زمان انتشار الواقفة والانحراف العقدي الذي كان يعيشه المؤمنون في تلك الفترة من قبل بعض المنتمين أو المتسمين باسم التشيع، كان داعيا أن يتخذ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مثل هكذا توجه، ولذا التزم الإمام عليه السلام بأبي وأمي بالأفضلية. وكأن الرواية بعبارة مختصرة تشير إلى نكتة عقائدية، وليست الرواية بصدد بيان حكم شرعي حتى يقال بدلالتها على إطلاق أو بإفادتها عموما. النتيجة أننا استفدنا مدلول الرواية لنلتزم باختصاصها بحقبة من الزمن جراء النكتة العقائدية المذكورة من خلال ملاحظة الظروف الموضوعية التي صدر فيها النص وهكذا. أيضا لو أردنا أن نوسع الدائرة يمكن أن يجري الكلام بالنسبة إلى الشطرنج، فإن دراسة الظروف التي صدرت فيها تفيد أن الحرمة بقول مطلق على العكس تماما، وأن الحرمة ليست معلقة على ما إذا انطبق عليه عنوان الآلة القمارية. لماذا؟ لأننا لو رجعنا إلى تاريخ الشطرنج ومن الذي كان يلعب بالشطرنج لوجدنا أن الذين كانوا يلعبون بالشطرنج هم الملوك والحكام والخلفاء والوزراء والأمراء، وطبيعي جدا أن هؤلاء ما كانت غايتهم أخذ الغلب أو أخذ الربح وهو الرهان، وإنما كانت غايتهم الأساسية عبارة عن كسر الغريم وكسر شوكته. وعندنا في قصة هارون الرشيد مع زبيدة ما يؤكد ذلك، فقد ورد أن هارون قمر زبيدة مرة من المرات في لعبة الشطرنج، وكان رهانه طلب منها أن تسير عارية في القاصر، فلما لعبت معه زبيدة مرة أخرى فقمرت، كان رهانها غلبها أن يقع على أقبح جارية من الجوار الموجودة في القصر، وكانت مراجل وهي أم المأمون، فوقع عليها وكانت النتيجة وجود المأمون عليه ما عليه. الحاصل من هذا يستفاد أن الغاية من الشطرنج ما كانت غاية تحصيل الربح أو الرهان، وإنما كانت الغاية منه عبارة عن ماذا؟ كسر شوكة الغريم. وهذا يعني أن التحريم الذي صدر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كان ناظرا لما كان يجري في بلاط الحكام والملوك والوزراء، وهذا يدل على أن التحريم بذلك اللحاظ وليس التحريم بهذا اللحاظ. فكما قيدنا حرمة الغناء هنا نلتزم بالحرمة المطلقة لا نلتزم بخصوصية الحرمة، ولذلك يبنى على أن الشطرنج محرم لنفسه سواء كان انطبق عليه عنوان الآلة القمارية أم لم ينطبق عليه عنوان الآلة القمارية، لأن التحريم منصب على نفس عنوان الشطرنج. وهكذا طبعا هذا ما يمكن أن يعبر عنه في كلمات المعاصرين كثيرا بكلمات أو بعنوان دقالة الزمان والمكان، وهذا يؤكد على أن للزمان والمكان مدخلية في الاستنباط. وأؤكد على أمر أن المقصود من دقالة الزمان والمكان لا يعني تغير الأحكام أو تغير الموضوعات كما يتوهم، لا، نحن نقصد من دخالة الزمان والمكان دراسة الظروف الموضوعية التي صدر فيها النص، فإنه قد توجد مجموعة من القرائن الحالية، قرائن الحالية التي حصلت أو تساير النص فتمنع من حجية فتمنع من انعقاد إطلاق أو عموم فيه أو من حجية الإطلاق والعموم. فإذا دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها. ثم إن هناك أمورا قد لا يتوقف الاجتهاد عليها، بمعنى يتصور حصول الاجتهاد من دونها، لكنه وفقا لبعض المباني قد لا يكون موجبا لتحقق المعذرية، وذلك مثل الشهرات الفتوائية في المسائل ودعوى الإجماعات، فضلا عن ملاحظة الأقوال الواردة في كل مسألة مسألة، فضلا عن أنه لا بد من أن يكون محيطا بالقواعد الفقهية وقديرا على تطبيقها، كيما يتمكن من استخراج الأحكام الجزئية من الأحكام الكلية. وهل تعتبر ممارسة الفروع الفقهية في الاجتهاد؟ الظاهر أن هذا ليس من المبادئ الضرورية، وذلك لأن المجتهد قد تكون له ملكة الاجتهاد بالقوة، فلكي يحولها إلى ملكة بالفعل يحتاج إلى الممارسة، أما لو لم يمارس فلن تتحول الملكة بالفعل بالقوة إلى ملكة بالفعل. هذه تقريبا أهم المبادئ أو العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد. طبعا قد أشير في بعض الكلمات إلى أنه يحسن بالفقيه أن يكون محيطا بجملة من العلوم الأخرى، وذلك لأن لها علاقة ببعض أفواب الفقه أو أن لها علاقة بجودة الفهم للكتاب الشريف والسنة المباركة، مثل علم الكلام، مثل علم الهندسة، مثل علم الحساب، مثل علم الفلك، علم الهيئة، علم التاريخ وما شابه. وأيضا دخالة الزمان والمكان، وسوف الذي ورد في كلمات الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، وسوف نعود إلى التعرض إليه مع أننا أشرنا إليه قبل قليل، إلا أننا سوف نعود إليه أيضا مرة أخرى. الكلام إذن في اعتبار توفر الفقيه على هذه العلوم الأخرى، وأنه لا بد أن يكون الفقيه محيطا بهذه العلوم الأخرى، أو لا يلزم أن يكون الفقيه محيطا بهذه العلوم. أهمية هذه العلوم ومدخلية قبولا به أو عدم قبول به، هذا أحيله إن شاء الله إلى البحث القادم، والحمد لله.